بسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة مش هينفع أكلمكو إلا عن أبونا أنطونيوس، لأنه يعني أصعب حاجة الواحد يتكلم على أبوه، لكن جه الوقت اللي نقدر نتكلم عنه. يعني أنا مش عاوزها تبقى يعني نوع من الرثاء، لأن احنا فرحانين أن نوصل للسماء، لكن أنا أكلمكم كخدام عن خادم مثالي اتعلمنا عليه وشفنا فيه يعني كل اللي تقريبا قاله الإنجيل بيتحرك على رجلين. أول معنى الواحد يعني أول ما يقول أبونا أنطونيوس يفتكره هو الأبوة، لأنه يعني احنا طبعا طلعنا اطفال ابونا انطونيوس قصاد عينينا وشباب وكهنه، وفضل كلمه ابونا دي يمكن راكبه عليه هو اكتر من راكبه على اي حد في الدنيا، لانه الابوه بكل معانيها كانت جوه ابونا، يعني يعيش مع كل واحد من ولاده مشكلته الى اخر ابعاده، ويتبنى المشكلة كأنها مشكلته الشخصية، وده أحيانا كان يدخله في مشاكل ويبقى فوق طاقته النفسية والصحية. إنما هو كأب كان كل واحد يحس أنه بدل حط المشكلة عند أبونا، أبونا هيحطها عند المسيح له المجد، وهيفضل مشغول بيها ومهموم بيها. فمجرد إحساسه أن أبونا شايل الشيلة ده لوحده إحساس مريح. أبونا أنطونيوس الحقيقة في أبوته كان أحيانا يتصرف تصرفات غير معتادة، يعني ممكن ياخد شاب مريض وأهله مش عارفين ويلف بيه على الدكاترة بنفسه، ممكن يعمل حاجات مش متوقعة، يلاقي واحد جاي في المطار ومحدش في استقباله يروح يستقبله بنفسه، ممكن يلاقي مثلا حد حزين وحواليه مش حاسين يلاقيه بيطب عليه ويزوره من غير معاد أو من غير مقدمات. فأبونا أنطونيوس في الأبوة يعني علامة مميزة. من الحاجات الجميلة قوي في أبونا كأب حتة التشجيع. يعني أنا أذكر لما ابتديت أوعظ أنا كنت شاب صغير يعني ولسه متخرج، وفوجئت بينادي عليا وبيقول لي توعظ في القداس. يا ابونا اوعظ فين؟ اروح فين انا وسط الناس الكبار؟ قال لي توعظ. وكل مره كنت اوعظ لازم يجيبني يشجعني، لازم يشجعني ويقول لي كلمه. وفي مره في يوم كده قال لي انا هجيب الشريط بتاع الوعظه دي. واحنا كلنا بالنسبه لنا ابونا انطونيوس ده يعني اتعلمنا عليه وبيوعظ من قبل ما نتولد، انما كأب بيشجع ولاده يبقى فرحان قوي ان كل كاهن بيكبر وكل خادم بيكبر وبيبقى سعيد فعلا. أبوة أبونا أنطونيوس كانت تبان في احتضانه للخطاة بشكل عجيب، يعني كان دايما المسيح له المجد واضح قوي قصاد عينيه، والراعي الصالح بالذات. فلما يلاقي واحد يائس يعني انت بس وصله لابونا أنطونيوس تعرف انه خلاص كده لا يمكن هيطول في يأسه. كمية حب وكمية حنية وكمية اهتمام وكمية رجاء تخليه يرفع البائس من المزبلة فعلا ويديله أمل ويعمل منه حاجة. كان دايما المسيح له المجد، مسيح الخطاة واضح جدا قصاد عينيه. لما بولس الرسول بيقول كنا حانين إليكم كما تربي المرضعة أولادها، أو كنا نشجعكم كالأب لأولاده، المعنى ده أوضح ما يمكن في حياة أبونا أنطونيوس. والعجيب أنه بالرغم من سنه يعني وتعبه فضل أب لآخر لحظات حياته، يعني حتى هو في مرضه الناس كانت تروح تشكيله همها، مفروض يعني يرحموه، إنما كان لا يعني يتأخر إنه يسمع المشكلة ويصلي ويعيش المشكلة ويشجع ويفكر وإن كان في تليفون يتعمل يعمله، وإلى أبعد الحدود يحتضن المشكلة ويحتمل كل تبعيتها. فالأبوة كانت أجمل ما يمكن، والأبوة دي أصلها يعني عاوز أقول أغلى حاجة في الكاهن القبطي كلمة أبونا، يعني تيجي قبل التعليم وقبل الإنجازات وقبل الوعظات وقبل الافتقاد وقبل، إنما كل الناس مهما كبرت تحتاج حتة أبونا دي، مهما الواحد كبر إن يبقى له أب قصاد عينه، عشان لما يقول أبانا في السماء يشوفها على الأرض ممثلة في أبونا اللي قصاد عينه. فيبقى أبونا كان بيحقق شكل المسيح له المجد بأبوته. تاني حاجة واضحة قوي في أبونا أنطونيوس الراعي. إيه الفرق بين الأبوة والرعاية؟ كلها حاجات قريبة لبعض، لكن أقصد بكلمة الراعي أو الرعاية حب أبونا للافتقاد. لما اترسمت كاهن اكتشفت حاجة كل الآباء اللي قبلي واللي بعد اكتشفوها، إن مفيش بيت في مصر الجديدة أبونا أنطونيوس ملوش فيه كتير، مش زيارة، زيارة وزيارات ومشكلة ومشاكل، مفيش بيت، لدرجة كلنا تقريبا بقينا بنحاول بس وإحنا عدد نحقق اللي كان بيحققه هو من 40 سنة لوحده، إنه يبقى ماسك مصر الجديدة مثلا كلها، أو يعني هو اللي بيدور على بيت بيت لوحده، إحنا وعددنا كبر مش عارفين نعمل اللي هو كان بيعمله. كان عنده الافتقاد ده يعني عجيب، في كل المراحل تلاقيه عدي على البيوت، وفي كل مجاملة تلاقيه أول واحد، في كل مرض تلاقيه يسأل، وكل شخص ينتقل تلاقيه متواجد. وفي أبوته في ناس عمدهم وفي ناس جوزهم وفي ناس سلمهم للسماء، نفس الشخص، لأن ربنا يعني اختاره بعد سنين طويلة جدا كهنوت، من سنة 50 وهو كاهن، 57 سنة كهنوت. ففي ناس عمدهم وجوزهم ووصلهم السماء كأب، وكنت أشوفه في الخرجات وهو بيودع ولاده، يعني كل واحد داخل يعني الصندوق بتاعه أبونا أنطونيوس بيبصله كده، يعني هو فرحان إنه وصله السماء زي ما خده من على المعمودية أو من الإكليل، فرحان إنه كمل جهاده ووصله للمسيح. إحساس عجيب إن يكون أب يعني عارف رسالته مظبوط، إزاي ياخد واحد واحد ويدخله السماء. فالافتقاد كان يعني نشاط عجيب، معرفش بيجيب الطاقة ازاي، وكل الخدام القدام اللي خدموا معاه يقولوا ما كناش نعرف بينام امتى بيأكل امتى، من كثر ما هو نص الليل تلاقيه لسه بيخدم، وفي الفجر تلاقيه بيخدم، واليوم الواحد تلاقي عشرات الزيارات احيانا، وموسم الصيام الكبير تلاقي كل الجيل اللي هنا اللي عارف ابونا من سنين هو الاساس في الاناديل، هو اللي يلف بيت بيت، وهو يعمل أنديل في كل بيت ويبارك كل بيت. الافتقاد بالنسبة له كان يعني علامة مميزة جدا، لأن هو أقدم كاهن في مصر الجديدة وأبو الكهنة. ثالث حاجة الواحد يعني هيفتقدها في أبونا أنطونيوس هو المعلم. أبونا أنطونيوس كان معلم وكان عميق في تعليمه، كان قارئ وكان حب الإنجيل، وكان الناس تستنى وعظته، ولو كده أيام ما ينفعش يعني الناس تدخلها وتحضرها من غير ما تلاقي أبونا قصادها، ولو عمق في كلامه، عمق في تأملاته. والآية بالنسبة له تحس إن واحد ضيقها وعيشها وخدت منه رئات وهي طلعة، يعني الآية نبقى عارفينها بس لما نسمعها منه هو بيقلبها كده ويفكر فيها تحس إنه قاطع فيها شوط طويل، وإن الآية دي مش مجرد معلومة ولا فكرة، لا دي حاجة كده لها عمق عنده، كل كلمة ضيقها وعيشها. وهو كمعلم كان له دور كبير حتى على مستوى الكنيسة ككل. يعني زمان في كتب التربية الدينية في المدارس اسم أبونا أنطونيوس مكتوب على كل الكتب الدينية، لأنه هو كان أحد مؤسسي التربية الدينية المسيحية في المدارس في مصر. هو اللي كان يحط المقرر، هو اللي كان له دخل في الوزارة يعني من زمان قوي، من أكثر من 40 سنة. أبونا أنطونيوس بقى كان كمان كخادم له طموحات عجيبة. يعني من خلال أبونا أنطونيوس وخدمته اتولدت كنائس كثيرة قوي من ماري مرقس، وكان أبونا أنطونيوس له فضل. أرض الجولف أبونا أنطونيوس كان له فضل، عين شمس كل كنائس أبونا أنطونيوس كان له فضل. كل ده ما كانش موجود من 30 سنة، إنما كانوا يجي شوية خدام المنطقة دي ما فيهاش كنيسة عاوزين يبونا، يقول لهم طب يلا اشتغلوا، ويفضل معاهم ويفكر معاهم ويصلي معاهم لغاية ما تتولد كنيسة وتكبر وابونا يتنسي. ومحدش عارف ان في عشرات من الكنائس اللي في المنطقة اتولدت على يد ابونا أنطونيوس بتاعه وبجهاده، وهو بيسخن الخدام ويجوز يدفع معاهم تبرعات ويمشي معاهم حتة بحتة، ويبقى فرحان قوي انه في خدمة ابتدت وفي كنيسة طلعت. هنفتقد في ابونا أنطونيوس الارشاد. هو كأب ومعلم كان حكيم جدا في إرشاده، وكل اللي عايشين معاه وجربوه عارفين إزاي يسمع ويسمع ويسمع وبعدين يطلع الكلمة بحساب وبالهدوء اللي فيه، تحس إنه إيه يعني بيجيب المفيد على طول ويرتب كده الموضوع ويطلع أي شخص بياخد إرشاده مرتاح، كاهن أو خادم أو شماس أو معتدل في إرشاده جدا وحكيم ومنظم، وكأنه بيصلي وهو بيسمع. وفي إرشاده يعني أب، يعني أذكر في مرة استدعاني وقال لي أبونا أنت بتجري كتير مش كويس على روحياتك وعلى صحتك، هدي شوية عشان تلاقي وقت لنفسك، يعني خايف علي. إحساس جميل، هدي شوية عشان تلاقي وقت لنفسك أحسن تتسرق، يعني عاوزني أقعد مع نفسي وعاوزني أصلي وعاوزني. أب خايف على أولاده، الموضوع مش زميل، لا زميل إيه ده، إحنا يعني جنبه أصغر من أحفاده، يعني أولاده أصغر في المكانة. يعني أبونا أنطونيوس رجل صلاة، يعني المذبح بالنسبة له حياته. وإحنا أطفال شمانسة يعني تقريبا يوميا كان أبونا أنطونيوس بيصلي قداس، قال وقت كان كده وقداسه، يعني دايما الناس تحس انها في السماء وتشبع بيه، وهو تحسه مش شايف حاجة، يعني غمض عينه وكأنه شايف حاجات تانية غير اللي احنا شايفينه، ويسرح في القداس ونغمات حلوة وصوت ملائكي ويعيشنا كده لحظات ممتعة، وطلع الكنيسة كده على حب القداس والتقوى في الصلاة والهدوء في القداس ورهبة العبادة. كل ده شربناه من أبونا أنطونيوس، استلمناه دون أن ما نعملناش مجهود، احنا شربناه شرب، لأنه كل حاجة منظمة في الأعياد، كل حاجة محسوبة ومتستفة، وبحيث كل شخص لازم يستمتع. يعني كان دايما قلبه على أنه كل شخص جاي جديد أو قديم لازم يتمتع بربنا، لازم نوصل لربنا الحلو، لازم يحس بجمال حضور ربنا، لأن هو حاجة حاسسها وضايقها، فبدل هو ضايقها وحاسسها لازم نوصلها. أبونا أنطونيوس في الصلاة، الصلاة بالنسبة له هي الحل الأول والأخير لكل شيء، يعني كل المشاكل تتحط على المذبح وكل المشاكل تترحل على ربنا، وبدل صلينا وسيبناها في ايد ربنا هتفك هتتحل، وبرجاء يدي كلمة لأولاده ربنا هيفكها هتتعدل، ويفضل يصلي حتى بعد ما الناس تبطل تقول له صلي للموضوع الفلاني، إنما بدل الموضوع اقتدى معاه ما يسكتش عنه. أبونا أنطونيوس كخادم إخوة الرب، ودي تفرق معنا كتير. طبعا هو رائد من رواد خدمة الفقراء في الكنيسة القبطية كلها. رائد ليه؟ لأنه من ساعة خدمته في الفيوم وهو ابتدى ينتبه للغلابة، وعمل مشاريع في الفيوم وتعرض بسببها إلى مشاكل كثيرة واتنقل، إنما محرمش لأنه بيحب الفقير، بيحب الفقير. أذكر موضوع التكييف بتاع الكنيسة ده، أنا ما حاربتش حد في الكنيسة زي أبونا أنطونيوس، مع أن أبويا الوحيد اللي ما كانش موافق يقول لي الفلوس دي مش تروح للفقراء أحسن، أقول له أبونا ما هو الناس هتطفش، الدنيا بقت حر، يقول لي بس مش معقول الكنيسة كده يفتكروها بتاعت البهوات والغلابة بس، هيدخلوا يصلوا في تكييف هيحسوا بإيه من الأحسن، يحسوا مش كنيستهم، وكل خوفه على مشاعر الغلبان، كل تفكيره في إخوة الرب. وبعدين ربنا أراد وجات خارجة في أغسطس الساعة 2 الظهر، كان قبل التكييف، وقف جنبه كده فقال لي مش عارف أقول لك إيه النهاردة، غلبتني بالطباعة، لأن طبعا الدنيا ولعة الساعة 2 في أغسطس، وخدنا بركة موافقته وابتدى المشروع. لكن عاوز أقول لكم بيفكر في إيه، بيفكر في إيه، وإحنا بنفكر في تكييف هيكلف الكنيسة نص مليون، كل تفكيره القرش اللي يروح للغلبان أولى أهم من إن إحنا نقعد نصلي في التكييف. وكان ساعات التالي وإحنا يعني وهيقبل ربنا هيقبل الصلاة في التكييف دي، يعني من كتر ما هو حاسس إنه فين التعب وفين الجهاد وفين الاحتمال وفين العرق وفين الصبر، ده تفكيره كمحب لإخوة الرب. طبعا حياته كلها كانت لمشاريع إخوة الرب وطموحاته بلا حدود، وكل فقير يشغله وله أسرار محدش يقدر يعدها. كل خادم قابله في أمريكا ولا في كندا ولا يقول لي على فكرة ده أبونا أنطونيوس في الأسبوع بتاع العيد كان يديني مش عارف كذا إيه، وعدي على مش عارف 100 بيت ووزع على كل بيت، ولاقي القصة دي موجودة في كذا واحد، إيه ده كله ده؟ كان بيعمل الحاجات دي إزاي كلها لوحده ومحدش دريان بالتاني، كل واحد بيشتغل في حتة وبيعمل شغل، وطلعت الحكاية واسعة وكبيرة. لكن حبه لإخوة الرب عمل عمارات لإخوة الرب، وعمل مستشفيات، وعمل مسنين، وعمل مهنيين وتدريب مهني، ومخه جديد في جديد، تقعد معاه مهما كان السن تلاقي عنده طموح الشباب، طموح الشباب، يقول لازم نعمل كذا ولازم نعمل كذا. يا ابونا ده الواحد بعد 10 سنين بيجر رجلي جر في الخدمة، إنما بعد 50 سنة كهنوت شاب، شاب في انطلاقه وفي حماسه وفي غيرته على أولاده وفي رؤيته، إنه مش عاوزين فقير يجوع، مش عاوزين فقير ما يتعلقش، مش عاوزين فقير ما يتعلمش، احنا مسؤولين قدام ربنا عن الناس دول، مسؤولين مهما كان مكانه في الدنيا. مثاليات عالية شفناها في كاهن يعني متميز. ما تنسوش ان ابونا أنطونيوس لما اترسم كاهن كان من الاول جيل يدخل الكهنوت وهم معاهم شهادات عالية، يعني كان زمان الكهنة ما كانش بياخدوا شهادات عالية، انما جيل ابونا أنطونيوس وابونا صليب سوريال والاباء الكبار دول كانوا اول ناس معاهم هندسة وحقوق وحاجات زي كده، وكان بالنسبة لهم لما يحكي حكاياته الشخصية تتستعجب من النوادر، انه مثلا سايب مرتب مثلا 30-40 ضعف اللي هياخده ككاهن، ومرتبه ككاهن بضعة جنيهات لا يمكن يفتح بيت. طب عشته ازاي ابونا؟ ما يحكيش عشته ازاي السنين الاولى وانت بثلاث اربعة جنيه، كلام ده في بجد مرتب كاهن في الشهر، وانت اساسا يعني مهندس، يعني مش حاجة قليلة ومهندس في الخمسينات ده يعني حاجة كبيرة قوي، مش في 2007 ده في خمسينات، فكانوا بيتعدوا على الصوابع المهندسين. إنما كل ده ما بيجيش في باله. الترك في حياة أبونا أنطونيوس كان كده منهج يسيب أي حاجة، ما يفوتش أي حاجة لنفسه، مشغول جدا كل الناس تشبع، كل الناس تفرح، كل الناس ترتاح، إنما هو فكرش في نفسه أبدا، ولا حتى أولاده ولا بيته بالجسد. وربنا طبعا بيكبر وبيعوض وبيبارك. أبونا أنطونيوس في حبه للحواليه كان عنده مبدأ، يعني أنه يكبر الواحد، يعني ياخدنا عيال صغيرين ويعمل مننا كده قيمة. كل الخدام في الخمسينات والستينات في ماري مرقص والسبعينات شبعوا بأبوة أبونا أنطونيوس، وهو ياخد الواحد كده وتلاقيه يعني لسه بيفك الخط، وبعد شوية يبقى خادم كبير ويبقى أمين خدمة، ويبقى وذكريات خدام كتير من القدام هنا يعني لو اتكتبت لا أظن الكتب تكفي. لما كل خادم يحكي كل مشكلة كان يجري لأبونا أنطونيوس، يلاقي الابتسامة ويلاقي الهدوء ويلاقي الطبطبة ويلاقي الصلب، وما تخافش هتتحل وتتحل، ومشاكل كبيرة وأزمات وكل حاجة تعدي. والخادم يكبر كده في مدرسة الحكمة ومدرسة الصلاة، ويطلع أولاده عشرات من الكهنة في كل العالم، وبعض الأساقف كانوا أولاده في الاعتراف وفي التلمذة، كتير من أبائنا الكهنة. ماري مرقص صدرت للعالم كهنة في كل حتة، كلهم شبعوا بأبوة أبونا أنطونيوس وشافوا كده مثل جميل لكاهن، حب ربنا وحب الناس واعمل أي حاجة بعد كده. أبونا أنطونيوس كان عنده حكمة في التعامل مع اللي بره الكنيسة، يعني كان محبوب من اللي جوه الكنيسة ومن اللي بره الكنيسة. ناس كبيرة في البلد وناس كتيرة غير مسيحيين تقدره جدا، ولما يعني لو طال يخدم المسلم يخدمه بقلبه أكتر من المسيحي ما كانش قدر. وأذكر المكواجي هنا بس راح السماء، كان راجل مسلم طيب في الشارع هنا حصل له كسر، أبونا أنطونيوس راح له المستشفى واداله فلوس وصرف على علاجه. المكواجي بكى وهو شخص غير مسيحي من أبوة هذا الكاهن اللي بيصرف عليه وهو مش من رعيته ومش من شعبه. وعمل الكلام ده مع عشرات ويمكن مئات من الحالات طول خدمته. أي حد محتاج طالما محتاج يشبع، ويبقى أبونا فرحان قوي أنه بيشبعه ويقدم صورة جميلة للمسيح له المجد، محب البشر اللي بيدي بسخاء ولا يعير وبحكم عالية. لو الواحد قاعد يتكلم عن أبونا أنطونيوس مش هيخلص، إنما حتى في كلامه عن الصليب أكتر من مرة ينفعل ويبقى مش قادر يمسك نفسه. الصليب بالنسبة له كان حاجة كبيرة قوي. وطبعا يوم الجمعة العظيمة دي، يعني كل جمعة عظيمة الناس تستنى الوعظة بتاعت الصليب، وإزاي سنة في سنة في سنة في سنة يمكن زاد عن 40 سنة كل جمعة عظيمة وعظة عن الصليب، وعظة جديدة عن الصليب، وكل مرة تحس إنه بيشوف الصليب من زاوية جديدة وكأنه بيتفرج عليه لأول مرة. إيه ده الغنى ده كله؟ الصليب كان قصاد عينه على طول. لما أشركني في مكتبه لما اترسمت كاهن بالطباع عجيب، قال لي المكتب بتاعنا مش بقعد فيه، لازم أنت تقعد فيه. يا ابونا انا ما استاهلش اقعد في مكتبك ازاي؟ قال لي ما انا ما بقعدش في مكاتب. طيب ابونا كتر خيرك. لما دخلت المكتب لقيت على المكتب تمثال صغير للصليب فتح ايديك، وكأن ده شعار ابونا أنطونيوس في خدمته، لازم يفضل فتح ايديه لاي حد مهما كلفه من صليب من غلب من بهدله. التمثال ده كان قصاد عينه طول الوقت كأنه بيستقبل بيه كل المشاكل وكل الخطاة وكل الأحداث. فحبه للصليب تحس أنه كده يعني تلميذ بولس الرسول اللي بيقول مع المسيح صلبت أحيا لأنا بل المسيح يحيا فيه. الحاجة اللي شغلاني أحب أفكروا فيها معايا دلوقتي أبونا أنطونيوس حاسس بإيه؟ استنوا بس هقول، حاضر أنا هقول. تصوروا معايا أبونا أنطونيوس بقاله السنين دي كلها مستني يشوف المسيح بعينيه، دلوقتي بيشوف المسيح بعينيه، المسيح اللي كان على أيديه كل السنين دي في الذبيحة، والمسيح اللي شافه في كل عمل، والمسيح اللي كان بيشوفه في كل فقير، أخيرا بقى قصاد عينه طول الوقت. طبعا إحساس لا يمكن يعبر عنه. عيشوا معايا مشاعر يوحنا الحبيب اللي ودع المسيح وهو في العشرينات، وقعد 70 سنة عايش مستني يروح السماء عشان يقعد مع المسيح تاني ويتكئ على صدره تاني. فضل مستني سنة ورا سنة ورا سنة، وكل اللي شغله وشوق قلبه امتى بقى يا رب اشوفك بعينيا زي ما شفتك قبل كده. هو عايش مشتاق يشوف المسيح، وكان بيشوفه بطريقة او باخرى، انما دلوقتي زي ما قال الكتاب انه الواحد هيشوف ربنا في يوحنا، رسالة يوحنا الأولى إصحاح 3 يقول: الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه متى أظهر سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. هو بتاع زمان، هو كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه. فإيه جمال اللحظة اللي يدخل فيها أبونا أنطونيوس ليعطي حسابه كلته، ويبص له المسيح بعينيه اللي مليانه حب، ويبقى اللقاء ده ايه بقى؟ لقاء ابدي لا يعبر عنه. كل الالام والمتاعب والدموع والشقاء يتنسي في لحظه، يمسح الله كل دمعه من عيونه. انما اللحظه دي يعيش كل خادم مستنيها، يتعب كل التعب عشان بس اللحظه دي. اصلها لحظه لا تنتهي، هي مش لحظه، هي هتبتدي بس ملاش آخر. خلاص بقى دخل في التجلي اللي ملوش نهاية. ايه شعور ابونا أنطونيوس وهو داخل السماء والعذراء؟ هو كان يحب العذراء قوي، والعذراء بتستقبله، العذراء امه اللي كان كتير ما يطلبها في العشيات وفي النهضات وفي الزفات وفي الايقونات، وكانت العذراء غالية عليه قوي. فايه شعوره بقى والعذراء بتستقبله؟ طبعا شعور لا يعبر عنه، لانه اللي عاش طول عمره بيحب العذراء ويكلمها ويتكلم عنها ويتعلم منها، وبعدين بقى يقعد جنبها. طبعا شعور ممتع جدا. ايه شعور ابونا أنطونيوس لما يشوف انبا أنطونيوس اللي هو عاش باسمه 57 سنة؟ وأكيد كان بالنسبة له مثل أعلى، بالرغم أن أنبا أنطونيوس ده أب رهبان، إنما أبونا أنطونيوس كان في حياته مسكيات، حياته مسكيات، كان في سهر وكان في صوم وكان في تعب وكان في حاجات كتير. فإيه شعوره وهو بيقابل أنبا أنطونيوس اللي شال اسمه، وقد إيه بيحب وقد إيه فرحان بيه؟ ايه شعوره لما يتفتح عينه على الملائكة اللي كانوا دايما حواليه في المذبح؟ الملائكة حاضرين معاه قداسات، لما يعني طولهم 57 سنة، قداسات بحرارة ودموع وصلاة، والملائكة حاضرين، وبعدين اخيرا يتفتح عينيه ويشوف الملائكة، وكل ملائكة يهنيه بسلامة الوصول ويعرفه بمكانته في السماء، وفرحانين بيه جدا. ليه؟ ما هو مصاحب الملائكة دي عشرة. عشرة كام مرة قال: أنت الذي يقف أمامك الشاروبيم والسرافيم ممتلئون أعينا، كام مرة قالها وهو حاسس أن حواليه ملائكة باصين على المسيح؟ كام ألف مرة قالها وصلاها، وجواه شوق يشوف ملائكة، دلوقتي يشوف الملائكة. إيه شعور أبونا أنطونيوس وهو لابس الأبيض؟ مش بقى الأبيض الكتان بتاع الأرض ده، لا، الأبيض بتاع السماء. لما نقرا في الرؤيا يقول متسربلين بثياب بيض ومعاهم ساعة في النخل، وهو طول عمره يلبس الابيض كده يبقى زي الملاك وهو بيبخر وهو بيلف في الكنيسه. طيب ايه شعوره بقى لما لبس الابيض اللي بجد اللي في السماء؟ توب البر، توب القداسه، توب الطهاره، توب الناس اللي هتقف قدام ربنا الى الابد تسبح. ايه جمال اللحظه دي؟ عارفين احنا طبعا بنكفن الكاهن في التوب الابيض عشان نقول له يعني يا بختك بالتوب الابيض، إنما الموضوع فوق مختلف أجمل جدا من أي تصوير وأي تعبير. إيه شعور عجون أنطونيوس وهو بيكتشف إن حاجات كتيرة عملها هو نسيها وربنا فكرها له؟ إيه شعوره وربنا بيقول له الفلان الفلاني اللي أنت أنقذته وكان هيئس وهيضيع وانت بس بكلمتين وقعدتين غيرت حياته؟ يمكن ابونا يقول له انا مش فاكر يا رب، ده الكلام ده فات 40 سنة عليه. يقول له انا هنساها لك حبيبي، هنساها لك، ده ابني، ده انت انقذت ابني، هي دي قليلة عندي؟ وبدل الحكاية حكاوي، بدل الشخص اشخاص. طب ايه شعوره وهو بيلاقي ان ربنا فاكر له كل ده وهو نفسه ناسي يمكن ناس كتير من دول وخدمات كثيرة ومش فاكر؟ إنما ربنا يقول له لا، ده الكوباية الماء عندنا محسوبة، كل كأس ماء بارد محسوب عندنا، فأنت ليك رصيد ضخم عندنا، الملف بتاعك مليان حاجات حلوة. إيه شعوره وهو بيشوف اللي كان بيتكلم عنه؟ يعني كان يوعظ في التجلي وكان يوعظ في الصليب وكان يوعظ في القيامة وكان يوعظ عن السماء، وياما أبونا أنطونيوس كان يتكلم عن السماء. إيه شعوره دلوقتي واللي كان بيقوله بيشوفه واللي ما كانش عارف يعبر عنه قدام عينه دلوقتي، والذي لم يكن يوصف الآن يراه بالعين؟ إيه جمال اللحظة دي، لأنه السماء لا توصف، مهما الواحد قعد يوصف في جمالها ما تتوصفش، لكن هو دلوقتي جواه مش براه. ايه شعوره وهو بيقابل مئات ويمكن الاف من اولاده اللي سبقوا للسماء؟ هو له اولاد كتير في الدنيا وله اولاد كتير في السماء. طب ايه بقى شعوره دلوقتي وهم جايين يسلموا عليه واحد واحد من المئات والالاف اللي كان يعترف عنده واللي اتجوز على ايده واللي زاره في بيته واللي حلله مشكلته واللي افتقده في محنته وراحوا السماء وسبقوا للسماء؟ طب دول بقى ايه فرحتهم باستقباله وايه فرحته هو بهذا اللقاء اللي طال عليه سنين؟ ابونا انطونيوس ياما بكى على الناس وهو بيودعه، انه كان قلبه اب، فكان كتير قوي يبكي على ناس جوه الخارجه، وساعات ما عرفش يوعظ من كتر ما هو يعني متأثر. يشعروا بقى وكل دول ملفوفين حواليه وداخلين بيه كده بزف على المسيح لو المجز، قولوا له ايه ده ابونا بقى، ده ابونا. شعور جميل قوي. ايه شعوره وهو بيبص لحياته ويتعجب ان ربنا اختاره وكان طفل وكان شاب عادي وكان مهندس، وبعدين ربنا غير مساره وبقى خادم وبقى بتاع ربنا وحب ربنا قوي واتنقل النقلة كبيرة وبقى كاهن، وبقى كاهن مش زي أي كاهن كمان؟ إيه شعوره هو بيسترجع حياته ويقول للرب مش عارف أقول لك إيه، أنت ليك فضل في كل مرحلة في كل يوم في كل خطوة. فهو واقف بقى يسبح بصوته الحلو، يقف جنب داود النبي، يقف جنب بقى الملائكة ويدخل في التسبيح الذي لا ينتهي. يشعر وهو بطبعه بيحب التسبيح وبيحب الترنيم ودخل في تسبيح بلا نهاية. يشعر أبونا أنطونيوس وهو بيستقبل ناس، يعني أخطيت لو قلت خدوا منه رئات، مرروا حياته يمكن بسبب مشاكلهم وألمهم، وبعدين يلاقيهم وصلوا السماء. قد ايه بتبقى فرحته لما يشوف واحد من اللي كان بالنسبة له يعني بينه وبين الهلاك خطر، وكان قلبه مفطور عليه وخايف عليه وبيجري وراه، وبعدين يلاقيه في حضن المسيح، ايه فرحته كأب لما يلاقي انه ابنه اللي تعب فيه ربنا يعني خلصه ووصله السماء. مشاعر لا يمكن التعبير عنها، وافراح لا تنتهي. عشان كده احنا في وداع الابرار يتنازعنا شعورين، شعور ان احنا هنفتقده، انما شعور تاني غالب، يا بخته طبعا، لانه ما فيش حد يعني ما يتمناش اللي هو فيه دلوقتي، ما فيش خادم في التاريخ ما يشتاقش لهذه اللحظه. معلمنا بولس لما اتكلم عنها يقول انا محتار اقعد ولا امشي، ان كان على امشي لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا، ذاك افضل جدا. طبعا كان عايش بالذات اخر فتره كان مستني يمشي، مستعجل ومشتاق لانه حاسس انه خلص رسالته وعاوز بقى يروح للمسيح له المجد، يفرح معه الى الابد. فشعور جميل قوي ان الواحد نجح قدام ربنا، نجح في حياته، عمل اللي ربنا كان عاوزه منه. صحيح لما يتقال له نعم ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا بقليل قيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك، ادخل وما تطلعش. خلاص يقول في سفر الرؤيا يدخل ولا يعود يخرج الى خارج، خلاص بقى المره دي يدخل الى الابد الى فرح سيدك. النهارده في القداس استغربت، البولس كان طويل قوي، عرفنا الخبر الصبح قبل ما نصلي القداس، وبعدين لقيت البولس كورنثوس الثانيه 11. كورنثوس الثانيه 11 بقى اللي منكم ذاكر، بولس بيتكلم عن اتعاب الخدمه. كورنثوس الثانيه 11 هقرا لكم حته بس، حسيت كانه ايه ابونا انطونيس بيكتب ورا بولس. فبيقول ايه كورنثوس الثانيه 11 عدد 23، اهم خدام المسيح اقول كمختل العقل انا افضل، في الاتعاب اكثر، في الضربات اوفر، في السجون اكثر، في الميتات مرارا كثيره، من اليهود 5 مرات قابلت 40 جلدة الا واحده، 3 مرات ضربت بالعصا، مره رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنس، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كدمة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعرج، عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب، كناجب الافتخار سأفتخر بأمور ضعف. كأنه كل واحد زي أبونا أنطونيوس اللي هو كمان لسه ذاكر، لسه بقى ما تنعرفش هتطلع شكلها إيه، بس يفتخر بقى قدام ربنا في الأتعاب وفي الأسهار وفي الأصوام وفي التعب وفي فبترى احنا عندنا لسد زي كده ولا تلاقي الصفحة فاضية خالص. واحنا بنودع أحبائنا الأبرار يعني زي ما علمنا الكتاب، انظروا إلى نهاية سيرتهم، النهاية، لأن الكتاب بيقول نهاية أمر خير من بدايته، نهاية أمر خير من بدايته. يمكن لما ابونا أنطونيوس اتولد كم واحد حس بيه، كم واحد حس بيه، عيلته اللي حواليه، لكن النهارده وهو ماشي سايب الدنيا وداخل السماء كم الف واحد بيودعوه وبيصلوا له وبيطلبوا صلواته. نهايه امر خير من بدايته، زي يوحنا المعمدان لما اتقال عنه سيكون سبب فرح لكثيرين. يمكن لما اتولد كان فرح لشويه صغيرين، انما يوحنا المعمدان بتوبه الاف مؤلفه كان سبب فرح لكتير قوي. يا ترى الواحد فينا نهايته هتبقى سبب فرح لكثيرين؟ هيبقى نهاية أمر خير من بدايته، ولا الواحد يدخل ويطلع من الدنيا وفي ناس تقول الحمد لله على كده مش، إنما في واحد يترك وراءه يعني تذكار زي ما قال عن فاكبة الطيب حيثما يكرز بالإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارا لها. طب أنت إيه اللي هتسيب وراءك؟ إيه اللي أنت هتسيب وراءك بعد العمر اللي هتعيشه؟ هيقولوا عليك إيه في الآخر؟ كنت شخص غني، كنت شخص معاك مش عارف شهادة إيه، إيه قيمتها؟ ولا بقى هتلاقي في السماء كتير مستنينك يفرحوا معاك، وقديسين كتير عارفينك، وملائكة كتيرة محوطاك، وربنا يسوع فرحان باستقبالك. طبعا موقف تاني خالص مختلف. ربنا يعزيكم كلكم ويفرحنا بتوبتنا كلنا، لنستعد للقاء الملكوت. جايس نينان تسبح صلاة الخدمة الثالث نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا. إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته على جميعنا أمين. هنقوله مع بعض. لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. ليعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة، واصنع لكم أكياسا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يبنو منه صارخ ولا يفسد سوس. لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاءكم ممنطقة ومصابيحكم قدى، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحوا له. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم. الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويذكئهم ويقوم فيخدمهم، وإذا جاء في الهذيع الثاني أو جاء في الهذيع الثالث ووجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وهذا اعلموا أنه لو كان رب البيت لكان يسهر ولا يدع بيت ينقذ. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي من الإنسان. فقال له بطرس: يا رب ألما قلت هذا أم قلت لك؟ فقال الرب: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيد ليعطيهم طعاما في حين؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده. حقا أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه: إن سيد يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه فيشق من وسطه ويجعل نصيبه. والمجد كان واشتمك بخريستوس من بكيو أغافوس من بيهن المرك وابجي أكية صوتي المون. بعين متحنن يا رب انظر إلى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي، وبأعمالي ليس لي خلاص. فلهذا أسأل بعين رحيم: يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي. لوك سبات بما أن الأيام حاضر، اهتم يا نفس وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوف، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. فلهذا أشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت هو محب البشر. كامين كعين كاس يا باب الحياة العقل،
يا والدة الإله المكرمة، خلص الذين التجأوا إليك بإيمان الشديد كي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء. كنين كأغين كإسوسي ونستوري. أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمال الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فيه وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح روك سبات ريك كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ونحن سلامك وخلصنا. كنين كأعين إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعبدته دام لم يعشق نورا تجلى للأمم. ارحمنا ارحمنا
بسلام. أشكرك يا رب أنك دخلته الأفراح السماوية. أشكرك يا رب على السعادة اللي هو فيها، على الأكاليل اللي أنت محضرها له. أشكرك يا رب على حياته، على خدمته، على تعبه، على صبره، وعلى عملك فيه يا رب، وعلى نعمتك معه. أشكرك يا رب، أشكرك أنك أنت خلتنا نشوف أب شبهك، ورانا الحياة معاك، وعلمنا بحياته إزاي ننشغل بيك. إلهنا الطيب ما ترجاك يا رب، إحنا كمان يا رب، إحنا كمان حضرنا لهذه الساعة. خلينا مستعدين يا رب أن ننتقل من هذا العالم كما يليق بأولادك، في سعادة القديسين، في فرح الأبرار. خلينا رب نسهر يا رب لاستقبالك في كل لحظة في كل يوم. خلينا نيجي وسط القديسين والملائكة شايلين شوية صلاة على شوية خدمة على شوية صبر على شوية تعب، على توبة تفرحك، على نفوس جايبينها لك. فنقف يا رب وسط شهداء وأبرار وقديسين وناس كبار علينا كثير. إلهنا طيب، احنا رب ما فيش في ايدينا حاجة نقدمها، احنا اصغر يا رب ان احنا نقف وسط القديسين، ولكن نترجاك يا رب كما عملت معه اعمل معنا، وكما عملت فيه اعمل فينا، كما سترت عليه استر علينا، كما حفظت حياته حتى وصل ليك احفظ حياتنا حتى نصل اليك، كما رفعت يا رب وزينت بالفضائل ارفعنا يا رب وزينا بالفضائل، كما قدست يا رب ليكون لك قديس قدسنا نحن ايضا يا رب نحن الخطاة، كما رب اشتغلت بي اشتغل بينا من اجل خلاص شعبك وخلاص كنيستك. اشكرك يا رب على كل ما تصنعه بنا ومن حولنا، كمل غربتنا يا رب في خوفك، واستر علينا وعلى أولادنا من أجل أمنا العذراء بركة كل قديسيك. اسمعنا لما نقول لك بالشكر أبانا الذي في السماوات. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. بنزو السلام، سلام الرب يكون معكم.